بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي وصايا لقمان الحكيم لابنه العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: وتصلي خاشعا لله مستحضرا عظمته سبحانه وتعالى، كما وصف الله المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآية الكريمة. الشاهد منها الخشوع في الصلاة. الخشوع هو روح الصلاة، وصلاة لا خشوع فيها ولا استحضار فيها لعظمة الله سبحانه وتعالى، ولا تدبر لما يقرأه المصلي فيها خلل شديد. يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف: الذين هم في صلاتهم خاشعون. يحرم من هذا الثناء ومن هذا المدح العظيم. فحرص على أن تخشع في صلاتك، أن تنسى الدنيا، تنسى المال والعيال، وتنسى كل شيء، ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدبر ما تتلوه من الآيات التي تزيدك إيمانا. ثم بعد ذلك تقرأ التشهد وتسلم، وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم. فالخشوع في الصلاة، اعلم يا عبد الله أن أجرك على قدر ماذا؟ على قدر خشوعك. فمن الناس من يدخل الصلاة ويخرج منها بأجرها كاملا إذا كان قد خشع فيها خشوعا كاملا، ومن الناس من يأخذ نصفها، سدسها، سبعها، خمسها، وهكذا. فاحرص على أن يكون خشوعك في الصلاة حاضرا، لأن أجرك في الصلاة على قدر خشوعك. لكن لو أن الإنسان ترك الخشوع في الصلاة، فهل الصلاة دي تجزئه أو تبطل صلاته؟ الجواب: هذه الصلاة تجزئه، وتكون الصلاة صحيحة، تكون الصلاة صحيحة، ولكن لا أجر لك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وحدد أن أجرك في الصلاة على قدر خشوعك فيها. الأجر في الصلاة على قدر الخشوع. وهنا لفت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لفتة طيبة جدا، وهي: يكفي أنك ولو لم يعني تأثم، ولو لم تبطل صلاتك، يكفي أنك لا تستحق هذا الوصف، هو قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يكفي هذا، أنك لم تأخذ هذا الوصف، ولم تكن من الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإجزاء شيء، والجزاء والثناء شيء آخر. إذن الذي لا يخشع في صلاته محروم من هذا الوصف، محروم من هذا الجزاء. أما عن حكم الخشوع في الصلاة، فجمهور الفقهاء على أنه من سنن الصلاة، على أنه من سنن الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وبعض العلماء ذهب إلى أنه فرض، لكن لا تبطل الصلاة. يقول بعض العلماء: يقول هو فرض لكن لا تبطل الصلاة بتركه. وقال آخرون: فرض تبطل الصلاة بتركه. وقال آخرون: هو شرط لصحة الصلاة، لكنه في جزء منها. إذن هناك قول يقول بأنه سنة، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح، وقول بأنه يقول بأنه واجب ولا تبطل الصلاة بتركه، وقول يقول بأنه فرض تبطل الصلاة بتركه، وقول يقول بأنه شرط لصحة الصلاة، لكن في جزء، متى ما حقق الجزء يكفي. والذي يدل عليه الدليل والقول الأول، لكن يكفي كما قلنا أنك محروم من هذا الوصف. نعم. نعم.
نعم.
لا ما يعيده، يعني يعيدها تاني، لا ليس من السنة، لأنك لا تؤمر بالصلاة مرتين. لكن حاول بقى أنك أنت تستدرك فيما بعد. نعم.
قال حفظه الله: وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تخرج من هذه الصلاة بشيء إلا بالتسليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم على نفسك وعلى الملائكة وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا السلام يبلغ كل عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله يتناول الملائكة ومؤمن الجن ومؤمن البشر، كل صالح في السماء والأرض يتناوله هذا الدعاء. فكما يدعو الواحد لنفسه يدعو لإخوانه ويدعو للملائكة أيضا هذا الدعاء لهم، والملائكة يدعون لنا فنكافئهم. فتستحضر أن هذا السلام على كل عبد صالح تكسب أجرا عظيما. وإنما الأعمال بالنيات، وقد يسلم الإنسان وهو ناس ما يدري على من يسلم ويظن أن السلام مجرد حكاية. لا بد أن تقصد هذا الأمر العظيم الذي نبهنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى إقامة الصلاة، وتصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ما تصلي بكيفك ولا على أي مذهب كما تريد، وإنما كما كان رسول الله يصلي. اسأل وادرس واعرف كيف كان رسول الله يصلي، وحاول أن تصلي كصلاته كأنما هو أمامك الآن، قائم ويقرأ ويركع ويسجد إلى آخره كما رأيته يصلي. وقد حفظها لنا الصحابة بكل دقة، ونقلوا كل حركة في صلاته عليه الصلاة والسلام. فنحاول أن نعرفها فنصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإنها خير المقيمين لهذه الصلاة، فإنه خير المقيمين لهذه الصلاة وخير القائمين بها عليه الصلاة والسلام. فنتأسى به كما حثنا ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم، وهذه مسألة ليست خاصة بالصلاة فقط، وإن كانت الصلاة أولى من غيرها بذلك وأشد وأقوى، وهو أن الإنسان ينبغي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ينبغي أن يتأسى به، يصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي قال في حديث سالم بن سعد في الصحيحين: وقد صلى بالصحابة على المنبر، على المنبر صلى بالصحابة وأراهم كيف يصلي، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحج أيضا وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فصم كما صام، صلي كما صلى، حج كما حج، اعتمر كما اعتمر، البس كما لبس، كل كما أكل، اشرب كما شرب، نم كما نام، اجعل حياتك كلها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واضح يا إخواني؟ يبقى في كل أمورك، في كل أمورك كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. نعم. فين؟
التسليم الثاني. هذا حديث تحريمه تحريم التكبير.
أي نعم، ورد في بعض الروايات. نعم ورد.
قال حفظه الله:
لكن الذي عليه الأكثر السلام علي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما هذه تكلموا فيها من جهة الزيادة. نعم. قال
سؤال فيها شيخنا فقال: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط.
نعم.
وهذا هو المشروع، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله. أما زيادة بركاته ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة ابن وائل عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف من أهل العلم، من صحح سماعه منه، ومنهم من قال إنها منقطعة. فينبغي للمؤمن ألا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على ورحمة الله، ومن زادها ظانا صحتها أو جاهلا بالموضوع فلا حرج، صلاته صحيحة، لكن الأولى والأحوط ألا يزيدها خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأقوى.
على كل عند من صحت عنده وزادها لمن صحت عنده فلا بأس. يقول قال فرعون المعبود في شرح سنن أبي داود: وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك وكلها بدون زيادة وبركات، إلا في رواية وائل هذه، رواية وائل بن حجر اللي عن سنن في سنن أبي داود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمال السلام عليكم ورحمة الله. قال إلا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان. ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ بن مرام يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها، وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته، وقد صحت ولا عذر عن القول بها، وقال به جماعة من العلماء. نعم، إذا لو قال أحيانا لا بأس. وابن قدامة يقول بعد ذكر حديث وائل: فإن قال ذلك فحسن، لكن تحتاج الرجوع حتى ننظر مخرج هذا الحديث. نعم، إن كان حديثا منفصلا فهي زيادة مقبولة، وإن كان من مخرج واحد فهذا فيه نظر. نعم.
ثم قال لقمان رحمه الله بعد ذلك: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، يعني أن هذه من الأمور الواجبة المتحتمة، هذا منهج أصيل في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي لم تذكر هنا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، وهذه أمور محتمة، يعني من واجبات الأمور ومعزوماتها التي حتمها الله على عباده، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر.
نعم، فالصلاة موجودة عند الأنبياء، ولكن الصفة قد تختلف. نعم، والأمر المعروف عن المنكر هذا عند جميع الأنبياء. نعم.
الصبر واجب على ما ينالك، يصبر المؤمن ويحتسب، يأمر بالمعروف، يأمر بالتوحيد، ينهى عن الشرك، يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر ببر الوالدين، يأمر بذكر الله، يأمر بالطاعات، حتى يأمر بالمستحبات، فإنها من المعروف
لا شك.
الأمور المستحبة تعلم الناس إياها، تعلم الناس إياها وترغبهم فيها وتدعوهم إليها وتبين لهم الآثار السيئة على التهاون فيها.
وكل خير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما عرف معروف ولا نهي عن منكر إلا بسبب من يأمر وينهى. ولهذا يا أخواني أفضل الناس بعد الأنبياء من؟ أتباع الأنبياء الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، أفضل أحد على وجه الأرض بنص القرآن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ممن دعا إلى الله. تخيلوا يا أخواني، أفضل مهمة، أفضل الناس بعد الأنبياء أتباع الأنبياء وراث الأنبياء، أولى الناس بتركة الأنبياء من؟ العلماء، ولهذا هم أفضل الناس، وفي الآخرة أفضل الناس بعد الأنبياء، أعلى الناس درجات في الجنة العلماء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أعلى الناس، لأنهم لا يسألون الناس أجرا ويعلمون الناس. شوفوا يا أخواني الواحد يعني سبحان الله، شفت تذهب إلى طبيب، طبيب مثلا كشفه أحيانا يصل إلى 2500 و3000 في أطباء، وفي 2000 وفي 1000 وفي 700 وفي 500، وتحجز وتدخل عنده، شوف متواضع تكلمه بكذا، ويا سلام خذ 1500 لو ابتسم لك، يا سلام لو أنه رفق بك، تخرج ناس 1500، ده رجل محترم، ده رجل، ده دكتور، ده ولا أحد أحسن منه. إنما تعالي الشيخ يقف على رأسك ليل نهار، يا أخي روحوا، يا أخي أنتم متشد، يا أخي أنتم، سبحان الله. ولكن أجره على من؟ على الله. قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فضلني. شوف يا أخوان، أنا أقول لك بيروح الدكتور العيادة كم ساعة؟ 3-4 ساعات، يأخذ له كم؟ على حسب، يأخذ له 10-15 ألف ويروح. ده غير اللي يكون مثلا مربط مع ما شعة ومربط مع تحليل ومربط مع صيدلية ومربط مع كذا ياخد له 10-15 ألف جنيه أو 3-4 آلاف جنيه كان لسه دكتور إيه ويروح. لكن الشيخ الداعية يأخذ كام؟ يدفع من جيبه. ومع ذلك الناس تعامل معك كمتعامل مع الطبيب، لا لا تعامل معه وكأنهم سيهتدون لصالحه وهم يتبرعون له بذلك. ولهذا لما كان عمله لله كان أجرهم على الله، فلا أحد أفضل ولا أعلى مكانة عند الله من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا الدال على هدى كفائله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. نعم.
النهي عن المنكر، تنهى عن الشرك، تنهى عن المعاصي، عن الكبائر، عن الصغائر، عن أنواع الفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها، هذا هو المنكر. المنكرات أول ما يدخل فيها الشرك،
أعظم وأعظم ما يدخل فيها الشرك. نعم.
ويدخل فيها البدع، ويدخل فيها المعاصي كبائرها وصغائرها. فإن المنكر ضد المعروف.
نعم. فالمعروف يدخل في كل شيء وعلى رأسه التوحيد، والمنكر يدخل في كل المعاصي وعلى رأسها الشرك، ويليها البدع. الشرك أخطر المعاصي، ثم البدع، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم المكروهات. نعم.
المعروف ما يعرفه الشرع ويدعو إليه، والمنكر ما ينكره الشرع ويستحقره ويحذر منه وينهى عنه،
وكذلك ما تقر العقول الصريحة. فليس التحسين والتقبيح مقتصرا فقط على الشرعي، بل والعقل الصريح أيضا، كما هو مذهب السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون التحسين والتقبيح معتمد على الشرع فقط، يعني جائز أن الله أمر بالزنا، لو أمر بالزنا يبقى الزنا حسن، لو أمر بالشرك يبقى حسن. لكن أهل السنة يقول لا، الله ما أمر بالشرك ولا أمر بالزنا، لأن العقول الصريحة تأبى هذا، والشارع لا تعارض في بين عقل صريح ونقل صحيح. ولهذا التحسين والتقبيح يقومان عندنا على الشرع وعلى العقل، أما الثواب والعقاب يستقل به الشرع. فالتنصيص على ثواب وعقاب هذا من قبل الشرع. المعتزلة ذهبوا إلى أن العقل هو المستقل بهذا بالتحسين والتقبيح، ولا دخل للشرع فيه. والأشاعرة الشرع ولا دخل للعقل فيه. أهل السنة جمعوا بين الأمرين، أما الثواب والعقاب فهو ما يختص به الشرع. نعم.
فتأمر بكل معروف بدءا من التوحيد إلى آخر حسنة من الحسنات، إلى الأمر بإماطة الأذى عن الطريق، فإن الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت تأمر بهذا،
فدل هذا على أن الإيمان شعب، وإذا زال بعضها زالت شعبة منه، خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه. فلهذا مفهوم الإيمان عند المرجئة من جهة والمعتزلة والخارج من جهة أن هذا المفهوم إذا زال منه شيء كفر صاحبه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، الإيمان شعب، إذا زالت شعبة، هذا من جهة العمل، إذا زالت شعبة نقص من الإيمان بقدره، هذا من جهة الأعمال. لكن من جهة الاعتقاد مثلا، من جهة القول، إذا ما قال هو قادر هذا كافر، إذا ما اعتقد اعتقادا يطابق القول فهو كافر، إذا ما عمل بقلبه أي عمل من أعماله ولم تبقى أصله فهو كافر، أما أعمال الجوارح فهي شعب. فالإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص وتفاضل، أعماله تتفاضل، وخير الأعمال التوحيد. نعم.
فأنت تأمر بهذا المعروف بدءا من لا إله إلا الله، مرورا بالصلاة وبالزكاة، بالصوم، بالحج، ببر الوالدين، بالأخلاق الطيبة، إلى آخره، إلى آخر شيء. وأدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى من الطريق، هذه كلها من الإيمان ومن المعروف الذي يجب أن يقوم به المسلمون. والمنكر الشرك والبدع والكبائر والصغائر والمعاصي والأخلاق المنحرفة إلى آخره، كل ما ينكره الشرع والعقل، العقل السليم الذي يوافق الشرع، كل ذلك منكر. والتقاليد السيئة وأتباع الأعداء والانقياد لهم والتشبه بهم وإلى آخره. انظر، عندنا كثير من الشباب يكشفون رؤوسهم، من أين جاءتهم هذه العادة؟ من الغرب، فيجب أن نخالفهم ولا نتشبه بهم.
يكشفون الرؤوس، يا الله، يكشفون الرؤوس بس فقط، الآن يشيلون الرؤوس ويجعلونها موضات، سبحان الله. حتى الناس هناك دخل عليهم، على بعضهم يعني، التغريب، نساء ورجالا، اجتماعات سبحان الله يدخل في هذا التغريب. وفعلا كان هذا عندهم عظيمة. أخبرني بعض الشيبان الكبار يقول كنا إذا أردنا أن نعاقب أحدا تأخر عن الصلاة، يقول نأخذ شماغه اللي هو الأحمر ويرجع إلى البيت بلا شماغ، عقوبة يعني، يشتل دي بس خلاص، ده كده عقوبة، كده عقوبة. ما من المسجد مرة احنا بنصلي فيه جاي للصلاة، المهم نسى الشماغ فما لقوش، رجع، ما جاء المسجد صلى، رجع. هذه صعبة، خصوصا فين؟ خصوصا في نجد، يعني الرياض، يعني القصيم، بخلاف الحجاز شوية تأثروا بالمصريين لكن نجد لا، يحافظون على هذا. خطبة، ما في خطبة بدون مشلح، مشلح اللي هو العباءة يعني، ما في خطبة بدونها، أو يعظ بعد الصلاة يلبسه الإمام، ما في مشكلة ممكن. فكانت هذه الأمور عندهم عظيمة جدا، إن شاب، إن فتاة، إن، لكن الآن سبحان الله دخل التغريب إلى المجتمع. نعم.
فيجب أن نخالفهم ولا نتشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. كان كشف الرؤوس من خرم المروءة عند المسلمين، يعني الذي يمشي في السوق كاشفا رأسه عندهم مخروم المروءة ولا يقبلون شهادته، فتخلصوا من تقليد الغرب ومن تقاليده السيئة. بارك الله فيكم، لا تقلدوا أعداء الله، عندنا معروف وعندنا أخلاق وعندنا عادات عالية رفيعة، وهم عندهم عادات ساقطة، يأكلون لحم الخنزير ويستبيحون المحرمات، وهبوط أخلاقي، وهبوط أخلاقي لا نظير له، ودياثة وإلى آخره. فكيف نتشبه بهم وهم أسقط خلق الله وأحطهم؟ لا نتشبه بهم أبدا، بارك الله فيكم. هذا من الأخلاق التي سنتكلم عنها. ثم قال: ولا تصعر خدك للناس. الصعر هو الميل. لا تتكبر على الناس، عندما يكلمك أحد تدير خدك هكذا، هذا من الكبر. يكلمك أحد فتعرض عنه وتلتفت هكذا وأنت شامخ، لا هشاشة ولا انبساط، يعني مستكبر ومتعال. فهذا نهي عن الكبر، ومن آثاره أن يلوي عنقه هكذا، يصعر خده للناس يعني يلويه هكذا، من الصعر، وهو مرض يصيب الإبل فتلتوي أعناقها.
يعني بخلاف معهود التفسير هذا عند الناس، تظن الناس ولا تصغر، مش تصعر، يظنون هذا إشارة إلى إيه؟ الذل والضعف. ولا تصعر خدك للناس يعني تصغر، فيظنون هذا من الذل، لا، هذا من الكبر. لا تصعر فتعرض عن وجهك عن الناس تكبرا، هذا معنى تصعر. يقول: من الصعر هو مرض يصيب الإبل فتلتوي عناقها. نعم.
فهذا زجر عن الكبر، فعليك بالتواضع، التواضع لله رب العالمين والتواضع لعباد الله المؤمنين. تعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة. والكبر مذموم جدا ويدفع كثيرا من الناس إلى الكفر بالله، يستكبر فلا يستمع للرسل ولا يسمع لآيات الله، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. فالكبر من أكبر الدوافع إلى الكفر بالله ورفض ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فإن منعك الكبر من اتباع الإسلام فهذا كفر، أو من الانقياد إلى بعض تعاليمه وكذا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم.
والكبر بطل الحق وغمط الناس، ورد الحق يعني سواء رد الحق بما في ذلك التوحيد أو أي حق من الحقوق يأتيك فلا تخضع له وترفضه وتحتقر من يأتيك به. تغمط الناس يأتيك به وترد الحق الذي عنده. ولا يجوز الكبر بأي حال من الأحوال، فإنه خلق ذميم ويبغضه الله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وفي رواية الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته، يعني يهلكه ويقطع دابره. فلا تستكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حارب الكبر من نفسك، خلق خبيث يدفع إلى الكفر وإلى احتقار الناس وإلى رد الحق. لهذا هذا الحكيم وصى ابنه ألا يصعر خده للناس، ألا يتكبر على الناس. يكلمك أحد وأنت شامخ معرض عنه، تواضع، أنت إنسان مسكين ضعيف، خلقت من تراب، خلقت من مني قذر، وتتغوط وتزور الحمام مرات كل يوم. كيف تتكبر، كيف تتكبر على الناس وأنت هذا حالك؟ من أنت؟ ثم لو تصيبك شوكة تبكي منها كيف تتكبر على الناس؟ فيجب على الإنسان أن يهين نفسه إذا تكبرت وشمخت، ويذكرها بحقارتها ودناءتها، وأن من أحقر الناس المستكبرون. والله أنا في نفسي ما أحتقر إلا المستكبرين والكذابين. والله أرى أضعف،
ولهذا يحشرون يوم القيامة أمثال الضر يا أخواني، مستكبرون هؤلاء أمثال النمل. شوف، يعاقب بنقيض ما كان عليه. قد كان شامخا في الناس، هذا كن كالضر النمل. نعم.
والله أرى أضعف الناس فأقول هذا أحسن مني، وأرى المتكبر مهما كان من أي طبقة والله ما والله من أتفه الناس وأحقر الناس عندي. لا أحقر من المتكبر، ولا يتكبر إلا من دناءة وانحطاط خلقي ونفسي. ثم قال رحمه الله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تختل ولا تفخر، هذا من آثار الكبر، المشي المرح والبطر والأشر والاختيال. إن الله لا يحب كل مختال فخور، يفتخر على الناس بنسبه، بجاهه، بماله، بسلطانه، بعلمه، بأي شيء يختال على الناس ويفتخر عليهم. الله يبغض هذا الخلق، خلق بغيض، خلق دنيء. يبغض الله أهله، يبغض الله أهله ويحتقرهم ويزدريهم ويعاقبهم أشد العقوبة على هذا الخلق. إذن ما أحبك الله فما معناه؟ إذا ما أحبك
قوله
الله،
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قول عز وجل: الكبرياء رداء والعظمة إزارة. هل نصف الله عز وجل بأن له إزارا ورداء أو ماذا؟ قال: الكبرياء رداء والعظمة إزاري. هل يوصف الله بنثبت لله الإزار والرداء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه التاسع، قال صلى الله عليه وسلم، قال الرازي: الوجه التاسع، قال صلى الله عليه وسلم: الكبرياء رداء والعظمة إزاري، والعاقل يثبت لله تعالى إزارا ورداء. فيقال: هذا الحديث في الصحيح رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. وقد ورد أيضا: سبحان من تقمص بالعز ولاق به. وليس ظاهر هذا الحديث أن الله أن لله عز وجل إزارا ورداء من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس، مما يصنع من جلود الأنعام والثياب كالقطن والكتان، بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد. فإنه لو قال عن بعض العباد إن العظمة إزار والكبرياء رداءه، لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليس من جنس ما على ظهور الأنعام ولا من جنس الثياب ما يبين ويظهر أنه ليس المعنى، ولا من جنس الثياب ما يبين ويظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا المعنى. فإذا كان ها المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك، لأن تركيب اللفظ يمنع من ذلك. ما تقول الكبرياء رداءه، معروف أن ما في ما يمكن أن يكون كبراء وهو معنى أن يكون رداء وهو حس. فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى الذي يعلم كل مخاطب أو مخاطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بلبس الأكسية وثياب القطن والكتان التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر عورة؟ وهذا أقبح ممن يزعم أن القول إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين أن ظاهره أن خالدا من حديد، وأقبح ممن يزعم أن القول عن الفرس إن وجدناه لبحرا ظاهره أن الفرس ماء كثير، ونظائر هذا كثير. وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث بل نص الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه كان ما ذكره باطلا، إلى أن قال والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله رب العالمين، الرب الخالق البارئ الغني الصمد القيوم دون العبد المخلوق الفقير المحتاج، والكبرياء فوق العظمة كما جعل ذلك رداء وهذا إزار، كبرياء فوق العظمة ولهذا الكبرياء ردائي والرداء يكون أعلى والعظمة إزاري، وهما أي العظمة والكبرياء مع أنهما لا يصلحان إلى الله فيمتنع وجود ذاته بدونهما، بحيث لو قدر عدم ذلك لازم تقدير المحظور الممتنع من النقص والعيب في ذات الله، فكان وجودهما من لوازم ذاته وكمالها التي لا ينبغي أن تعرض ذات أو تعرض ذات وتتجرد عنها، كما أن العبد لو تجرد عن اللباس لحصل له من النقص والعيب بحسب حاله ما يوجب أن يحصل له لباسا، وأيضا فاللباس يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن اللابس وملامستها، والكبرياء الله وعظمته تمنع العبادة من إدراك البصر له ونحو ذلك، كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وما فيهما، وثنتان من فضة أنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فهذا الرداء الحاجب الذي قد يكشف لهم فينظرون إليه سماه رداء الكبرياء، فكيف ما يمنع من إدراك وإحاطته؟ أليس أحق بأن يكون من صفة الكبرياء؟ طب وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابوا، قال الخطبي في شرح السنة أبي داود معنى الحديث إن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشرك أحد فيهما، ولا ينبغي المخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، ويقول والله تعالى والله أعلم كما لا يشرك الإنسان في رداء وإزار أحد كذلك لا يشرك في الكبرياء والعظم مخلوق. يعني الشاهد هذا منقول بواسطة، يعني الشاهد هو ماذا يا إخوان؟ هو إثبات صفة ماذا؟ الإزار والرداء؟ لا، إنما الكبرياء والعظم، وأن الكبرياء فوق العظم، ولهذا كانت الرداء والعظم هي الإزار. نعم يعني أن الله لا يفك عنهما. نعم.
إذا ما أحبك الله فما معناه؟ معناه أنك عدو لله. إذا ما أحبك الله وأنت على كبر واختيال وافتخار وتطاول على الناس بأي شيء من الأشياء التي تفتخر بها ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، من أنت؟ حتى لو بلغت الجبال طولا لا يجوز لك أن تتكبر، وحتى إذا خرقت الأرض إلى الأرض السابعة لا يجوز لك أن تتكبر، لأنك مخلوق مسكين ومن حق الله عليك أن تتواضع. والله فرض عليك التواضع وحرم عليك، والله فرض عليك التواضع وحرم عليك الكبر، لأن الإسلام يحارب الأخلاق الرذيلة أشد الحرب، كل الأخلاق الرذيلة يحاربها الإسلام، الفحش والكذب والخيانة والغش والكبر، كل الأخلاق هذه يحاربها الإسلام حربا شديدة، فيجب أن ننبذها وأن نربي الناس على ضدها من الأخلاق الطيبة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها ويحب أن نتخلق بها، وحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث متمما بمكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منها الحياء، ومما أثر عنهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء خلق كبير يا إخوة.
نعم، أخلاق هي أخلاق الأنبياء كانوا عليها، وهم أعظم الناس أخلاقا. ومسألة الأخلاق وهي ما يتعلق بمعاملة الخالق ومعاملة الخلق مسألة عظيمة يا إخوان، مسألة عظيمة. والأخلاق في الناس هي المعبر، هي في الحقيقة البطية التي تحمل عليها دعوتك إلى الناس فتصل. الإنسان مهما كان على علم وعلى كذا إذا كان سيء الأخلاق لا يقبل منه. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يبقى الإنسان يكون هينا، يكون لينا، وكما قلنا لا يتنافى هذا مع الشدة في موضعها. الشدة في موضعها، فإننا الله وصف محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن كما قلنا هناك فرق بين هذه الشدة وبين البذاء وبين الفحش. فالممنوع الذي يتنافى مع الأخلاق الفحش، لكن أنا أكون شديدا في ديني هذا من الأمور التي ينبغي أن نكون عليها ونتصف بها. نعم.
الحياء خلق كبير يا إخوة. الحياء خلق عظيم وشعبة من شعب الإيمان. فصاحب الحياء يحجزه الحياء من أن يرتكب معصية الله، يحجزه الحياء من أن يقع في الأخلاق الدنيئة. الحياء خلق نبيل وخلق عظيم لا بد أن يتخلق به الإنسان، فإنه من أعظم الروادع للإنسان أن يرتكب معصية أو يقع في خلق دنيء. لهذا قال الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي يقع في الشرك لا يستحي من الله، المبتدع لا يستحي من الله.
ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ فيه معاني، منها الفعل الذي لا تستحي منه افعله، لأنه لن يكون مخالفا للنقل الصحيح أو العقل الصريح، هذا تفسير. فإذا لم تستحي من الشيء أن يراه الناس معناه أنه على السداد فاصنعه. أو الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معنى إذا ما كنت صاحب حياء فاصنع ما شئت، وليس هذا من باب الإذن، ولكن كما يقال مثلك يفعل أي شيء افعل ما شئت، أنت ما تتقي فافعل ما شئت، لأن مثلك لا يستبعد عنه إذا لم يكن صاحب حياء أن يفعل أي شيء مخل، وأنت ما تبالي. نعم.
الذي يقع في البدعة المبتدع لا يستحي من الله ولا يحترم هذه الشريعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. والفاسق عنده خلق دنيء وفيه عدم الحياء من الله. فالحياء لا بد منه يا إخوان، ولا بد من نبذ الأخلاق الرديئة. تعلموا هذه الأشياء وطبقوها في حياتكم، بارك الله فيكم. وأذكر حديث وفد عبد القيس: جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا قريبا من البقيع ووضعوا رواحلهم هناك ومشوا فورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي الأشج تأخر ولبس أحسن ثيابه وجاء يمشي في سكينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يقابل الحلم والأناة الطيش والسفاهة، فحذار حذار مما ينافي هذين الخلقين. فقال: يا رسول الله، أخلقاني تخلقت بهما أم خلقاني جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقاني جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى. الله يحب الحلم والأنات ويبغض العجلة والطيش، وما ينافي هذين الخلقين، فاحرصوا على التخلق بهذين الخلقين اللذين يحبهما الله. احفظوا هذا الحديث: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. و والإنسان إذا كان يفقد مثل هذه الأمور العظيمة يربي نفسه عليها، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رب نفسك على الصبر وعلى الحلم وعلى الحكمة وعلى الأخلاق العالية، بجهادك لنفسك تتحول هذه إلى ملكات إن شاء الله. والحديث يشير إلى
ملكات إذا ربيت نفسك على هذا، إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. ما أحد يقول هذه طبيعتي، ما أحد يقول هذه طبيعتي ويلتمس نفسي التبرير، والله يا شيخ أنا عيبي كذا، وعذروني يا جماعة لأن أنا سريع الغضب، اعذروني يا جماعة والله أنا ما في نعذرك، كيف يعني أنت جاءك شرع يهذبك، جاءك شرع يربيك، فرب نفسك على موجب الشرع وجاهد نفسك وادع ربك. ولهذا النبي قال إنما الصبر بالتصبر، جاهد حاول، والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. ولهذا سأل الأشج هنا يا رسول الله أخلقاني تخلقت بهما أم خلقاني جبلت عليهما؟ فقال بل خلقاني جبلت عليهما. يقول ابن المنذر فقال المنذر يا رسول الله في الحديث، قال المنذر يا رسول الله أنا أتخلق بهما أي أكتسبهم في حياتي أم الله جبل عليهما أي جعلهم الله في دون اكتساب لهما وتعود عليهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل الله جبلك عليهما. نعم. إيه باعتبار أن تعاطى من طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تعاطى من طاعة الله.
بجهادك لنفسك تتحول هذه إلى ملكات إن شاء الله. والحديث يشير إلى هذا، أخلقين تخلقت بهما، يعني قد ينشأ الحلم والأناة عن التخلق وتربية النفس على الأخلاق الكريمة، فالنفس قابلة للتربية على الخير وعلى الشر، إن ربيتها على الشر نمت عليه والفته وصار من طباعها والعياذ بالله، وإن ربيتها على الأخلاق الكريمة تطبعت بها وصارت جزءا من حياتها وصارت ملكة لصاحبها. فاحفظوا هذه
الوصايا. والموفق من وفقه الله، والإنسان إذا سعى في تربية نفسه على معالي الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يوفق ويسدده. الذي كان سريع الغضب لو رب نفسه على الحلم والأناه سرعان ما يرزقه الله عز وجل ذلك. والذي عنده بخل وشح إذا رب نفسه على الإنفاق وجهد نفسه يوشك إن شاء الله أن الله يجعل نفسه تسمح بالنفقة وغير ذلك. فالإنسان لا يترك نفسه يا أخوان يقول أنا خلقت هكذا، أنا طبعت على كذا، ويقع في المعاصي. إذن ما قمة الشرع عندك يا أخي؟ الشرع هذب به نفسك، الشرع عالج به نفسك، الشرع ربي به نفسك. إنسان يقول أنا أبقى على هذا؟ نعم. أليس الشرع قد حول الله عز وجل به أقواما كانوا في الجاهلية ماذا ثم صاروا ماذا؟ نعم.
فاحفظوا هذه الوصايا، التوحيد ومحاربة الشرك وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الفاضلة العالية، محاربة الكبر والفخر والخيلاء وما شاكل ذلك، وتعلموا الحلم والأناة وكل هذه الأخلاق، ادرسوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأخلاق جانب مهم من جوانب الإسلام ومن صميم الدعوة السلفية، بهذا تنتشر دعوتكم ويرفع الله مكانتكم عند الناس، وبخلافها توضع هذه الدعوة وتشوه أمام الناس. فأحسنوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
يقول الشيخ انتبهوا، فإن هذه الأخلاق جانب مهم من جوانب الإسلام ومن صميم الدعوة السلفية. ولهذا كما قلنا يذكر أهل العلم في كتب العقائد الأخلاق بالأمر معروف والمنكر وتعامل الخلق. نعم يا أخوان، أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق. كيف يربي أهل السنة والجماعة على الأخلاق؟ وسط، أهل السنة وسط، في باب التربية بين طائفتين، بين طائفة تربي على الخزعبلات والشركيات والغلو، وهذه طائفة الصوفية ومن نحنعها، وبين طائفة تربي على الضلالات والانحرافات والهوى والرأي، وهم أهل الكلام والفلاسفة. فنحن في التربية وسط، يعني من جملة ما تقول أهل السنة والجماعة وسط فيه، يعني وسط في باب الأسماء والصفات، وسط في باب القدر، وسط في باب الصحابة، وسط في باب الإيمان، وسط في باب وسط في باب الأخلاق. بين طائفة غلت في مسائل التربية حتى تجاوزت وأشركت والعياذ بالله، وربوا على هذه الأمور من الغلو في الأشخاص، وطائفة جفت فلم ترب التربية الروحية، وإنما ربت على الشبهات وعلى الضلالات وعلى التشقيقات وعلى الآراء، وهم علماء الكلام. فنحن وسط في هذا الباب، باب التربية، بين الصوفية وبين علماء الكلام والفلاسفة، نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم، بين تربية تقدم العقل وبين تربية وتصادم النقل، وبين تربية تقدم كما يقال الذوق والرؤى والمنامات والغلو وتخالف الآثار. بين هؤلاء وهؤلاء تربية أهل السنة والجماعة. ولهذا انظروا سبحان الله في أناس عباد يظهرون العبادة والختمات، ويختم كل كذا يوم، يصلي صلاة بأجزاء، العشاء بأجزاء، المغرب بأجزاء، الفجر بأجزاء. أين العلم؟ ما في علم، يربون على عبادة بلا علم، وقوم يتركون العبادة، عندهم عربدة. إنما أهل السنة والجماعة يربون ويعتنون بالروح وتربية الروح وتزكية النفوس، لكن كل هذا بموجب العلم والأثر. نعم نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
هذا كلام شيخ الإسلام في الوسطي.
نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم نعم. ثم قال أكمل شيخ ربيع. نعم.
ثم قال: فأحسنوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، لا تجادل حتى الكافرين إلا بالأخلاق الطيبة بالتي هي أحسن، لا سب ولا شتم، لا احتقار ولا ازدراء، ولا طعن ولا صياح ولا صخب ولا شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك أي لا تسرع، واغضض من صوتك لا يعني لا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة. وقال له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إذا رفعت صوتك بغير حاجة.
بغير حاجة، والإنسان يرفع صوته للحاجة لا بأس، وكثيرا ما كان النبي يفعل ذلك إذا كان لحاجة، مثل ما كان النبي إذا خطب رفع صوته على صوته. نعم.
إذا رفعت صوتك بغير حاجة تدعو إلى رفع الصوت، وبمقدار ومقياس دقيق في رفع الصوت، فأنت تشبه الحمار. وأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز رفع الصوت، لأن الله شبهك بأخس الحيوانات، وليس لنا مثل السوء، فلا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة. إذا كان عندك واحد أو اثنين وأنت تصيح وترفع صوتك ماذا تريد؟ هذا يشبه صوت الحمير، فالصوت يكون على قدر الحاجة. والمشي كذلك، تمشي معتدلا متوسطا، يعني القصد الوسط، لا تمشي مشية المتماوتين، ولا تسرع سرعة الطائشين، توسط في المشي واعتدل. وهذه مشية عباد الله المؤمنين الذين قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الناس بالسفهات يقولون كلاما محترما، الذي فيه السلام وفيه المسالمة وفيه دفع السيئة بالتي أحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الطيبة الجميلة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وأرجو يا إخوة أن نعي هذه الدروس الطيبة ما الفائدة من حضور هذه الدروس يوميا ثم لا نعمل ونعطي صورة سيئة من دعوتنا عن دعوتنا؟ ما الفائدة؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل والأخلاق النبيلة. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، فجزا الله خيرا الشيخ ربيعا عن هذه التعليقات الطيبة المباركة، ونفعنا الله وإياكم بما كان من تعليق فيها، ونسأل أن يحسن أخلاقنا وأن يجملنا بكل جميل، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.